الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس الدورة التأصيلية 3 في دورتها 2، وهو 4 في كتاب اختصار علوم الحديث، ونحن في يوم السبت، عصر السبت 24 من شهر ربيع 2 عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في الصفحة 93 بعد 300 في مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطلا، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. قال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم.
بالنسبة لمجهول العدالة ظاهرا وباطنا، يعني لا نعرف شخص روينا عنه ولكن لا نعرف أحدا عدله، ولا نعرف ما ظاهره ولا ما باطنه، فلا تقبل روايته عند الجماهير، وهذا هو الصواب. فإن مستورة المجهول العدالة لا تقبل روايته، لأن الرواية مبناها على العدول. وأما من جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر، يعني رأى إنسان على سيما الصلاح فزكاه، لكن لم يخبره، ما سافر معه ولا عاشره حتى يعرف ما الذي في باطنه، فهل هذا تقبل روايته أو لا تقبل؟ قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم أو سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. والصواب أن من عدل في الظاهر فإن باطنه موكول إلى الله عز وجل ولا نبحث عنه. وقول الحافظ ابن كثير وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، ما مقصوده بالمقدمات؟ المقدمات اكتب هو كتاب للحافظ ابن كثير في أصول الفقه. المقدمات هو كتاب للحافظ ابن كثير في أصول الفقه رحمه الله تعالى. نعم.
قال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم.
بالنسبة للمبهم، المبهم كما مر معنا في البيقونية مبهم ما فيه رام لم يسم، سواء كان الإبهام بسبب الإهمال بسبب المهمل، أو كان الإبهام بسبب لا نعرفه. قال عن رجل ما نعرف من هذا الرجل، قال محمد ولم نقف من هو محمد هذا، فالأول مبهم والثاني مهمل أدى بنا إلى الإبهام. أو من سمي ولا تعرف عينه، قال مثلا محمد بن أحمد، ما عرفنا من هو محمد بن أحمد هذا، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا. لا شك أن هذا لا تقبل روايته، ولكنه، وهذا استدراك لطيف، ولكنه أي هذا المبهم إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، وهي تبع التابعين، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. يستأنس بروايته يعني أنه يجوز الاعتضاد به لا الاعتماد عليه. فيمكن أن الحديث لو جاءنا من طريق ضعيف وجاء هذا الحديث من طريق آخر فيه رجل مبهم، هذا المبهم من خير القرون، فيمكن أن يستضاء بها في مواطن. مواطن، ما هي هذه المواطن؟ اكتب للاعتضاد، ويكون ذلك في باب الفضائل والتفسير والمغازي ونحو ذلك. وهذا الذي وقع في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال: قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة.
يعني جهالة العين ترتفع بأي شيء؟ بشيئين: بمعرفة العلماء له، كان يقول محمد بن أحمد هو ابن أخت فلان، أو يقول عن رجل وهو معروف بالعدالة عند فلان. إذن ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، هذا واحد. الثاني: أو برواية عدلين عنه، فترتفع الجهالة. نعم.
قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم.
ابن حبان رحمه الله مشى على طريقة من قال إن مجرد رواية عدلين عنه يعتبر رفعا للإبهام، وبهذا يكون ابن حبان يرى أن عدلين إذا روي عن عدلين إذا روي عن مجهول فإنه تعديل له. نعم.
قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنها أبو إسحاق السبيعي وجر بن كليب.
تفرد بالرواية عنهم. عنهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب. أحسن الله إليكم. وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن كعب، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم.
يعني استشهاد ابن الصلاح في غير محله، لأن مرداس الأسلمي صحابي، ومسلم لما روى لربيعة بن كعب، ربيعة بن كعب صحابي، فإذا لا يضر كونه لم يروي عنه إلا واحد. نعم.
قال: مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن الأئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم.
الصحيح من أقوال أهل العلم هو التفصيل في الرواية عن المبتدع. المبتدع إن كان كافرا فلا كرامة له ولا تقبل روايته، وإن لم يكن كافرا لكنه مستحل للكذب فهذا لا تجوز روايته. لماذا؟ لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نروي عنه؟ فإن لم يكن مستحلا للكذب بل يرى أن الكذب، يرى أن الكذب من كبار الذنوب والمعاصي، أو ربما يرى الكذب كفر مثل الخوارج يرون الكذب، على الكذب عموما يرونه كفرا، فالرواية عنهم في غير بدعتهم جائزة، الرواية عنهم في غير بدعتهم جائزة. وهنا أنبه على تنبيه أن هذه من الفروقات بين باب الرواية وباب أخذ العلم. العلم لا يؤخذ إلا عن ثقة، وأما الرواية فإنها تروى وتؤخذ حتى من المجاهيل، كما مر معنا أن هناك مجاهيل روى عنهم الأئمة. ففرق بين باب الرواية وبين باب رد قبول رواية المبتدعة وبين رد أخذ العلم عنهم. وأما رواية الإمام البخاري لعمران بن حطان فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إنما روى عن عمران بن حطان مع أنه خارجي مدح قاتل علي، وهذا يعتبر من البدع الظاهرة، وهو تكفير علي رضي الله عنه. فلا شك أن الذي يكفر علي بن أبي طالب يبوء بأحد الضلالتين، إما الكفر وإما البدعة، ولا ريب. ولكن نقول أن الإمام البخاري رحمه الله روى عن عمران بن حطان لأنه كان لا يرى الكذب، ويرى أن الكذب على مطلقا كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته، أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات.
يعني الذي يكذب ثم يتوب، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تقبل روايته، لأن باب الرواية باب أمانة يحتاط فيها. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر، إلا أن يكون متأولا، فإن كان متأولا فهو من أصحاب الكبائر. وقوله وقد حررت ذلك في المقدمات، قلنا المقدمات في أصول الفقه لمن؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكنه مفقود مع الأسف، وإلا لكان هذا الكتاب من أنفس الكتب في أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من غالط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. قال ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه بجزمه بإنكاره ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألت عنه فلم يعرف. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. قلت هذا أولى بالقبول من الأول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. قال مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله.
الذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان يأخذ أجرة على التحديث من بيت مال المسلمين فهي أعطية من الأعطيات جائزة ومباح. أما إذا كان يقول للناس لا أحدثكم إلا أن تدفعوا لي مالا فهذا لا يروى عنه ولا يؤخذ عنه العلم. نعم.
قال مسألة قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وأدناها أن يقال كذاب. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطها وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها.
قول ابن الصلاح إن أعلى العبارات في التعديل والترجيح والتجريح أن يقال في التعديل حجة أو ثقة وفي التجريح أن يقال كذاب هكذا قال. ورجح الحافظ ابن حجر أن أعلى مراتب التعديل الجمع بين الوصفين الجمع بين إيش؟ وصفين. كان يقول حجة إمام ثقة ثبت ثقة ثبت ونحو ذلك وأدناها أن يقال كذاب. نعم. وبين ذلك أمور كثيرة ضبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكرها في أول مقدمة التقريب. نعم.
قال من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري
على هذا الاصطلاح أعني اصطلاح الإمام يحيى بن معين صار عليه الحافظ ابن حجر فإنه يقول صدوق في من يكون حديثه حسنا أو محله الصدق أو لا بأس به على اصطلاح الحافظ الإمام أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي. نعم.
قال وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد
يعني لا يترك، إذا كان مقصود الإمام شيخ الإسلام، هو يلقب بشيخ الإسلام أحمد بن صالح المصري، إذا كان مقصوده لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، أي لا يترك بالكلية، فهذا كلام صحيح ولا ريب أن الرجل لا يترك بالكلية الرواية عنه حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه بأن يقول فلان كذاب، فمن اتفق العلماء على تجريحه فلا تجوز الرواية عنه البتة. نعم.
قال وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارة القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم.
الله، كلام الحافظ بن الصلاح كلام فقيه. اليوم لو بحثنا عن شروط الأهلية في التحديث ما وجدنا أحد، فلا نجد ثبتا ولا نجد يعني حجة في الرواية مطلقا. فلذلك قال الحافظ ابن الصلاح لم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسلام، فيكفي أن يكون الرجل أخذ العلم عن أهل الحديث المشهورين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام.
وهذا مما لا خلاف فيه، أن من سمع في حال لم يكن أهلا للأداء ثم أداه في زمن صار أهلا للأداء أنه يجوز. فلو سمع الكافر حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فروى تلك القصة فتجوز هذه الرواية. لو أن صبيا عمره 4 سنوات أو 5 سنوات سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث في هذا العمر لا نقبل، لكن لما بلغ حدث قبل ذلك منه. إذا تحمل من ليس أهلا للرواية ثم أدى في زمن أهلية الرواية قبلنا ذلك منه، فنقبل رواية الكفار إذا أسلموا ورواية الصغار إذا احتلموا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي المباراة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنس في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين.
إذا كان الصغير دون 4 سنوات فيكتب له حضور المجلس، وأنه حضر مجلس السماع كذا وكذا. وإذا كان فوق 5 سنوات فيكتب له أنه سمع، وسماعه معتبر. نعم.
قال: وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع.
هذا هو الصواب. الصواب أن سن التمييز هو الفاصل بين سن ما يقبل منه الأداء وما لا يقبل، فما دام أنه مميز فيصح سماعه ويصح أداؤه. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي.
وهذا رأيناه نحن في هذا الزمن، رأيت طفلا دون 7 حافظا للقرآن وحافظا لشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن الصغار يمكن أن يتحملوا. نعم.
قال: وأنواع تحمل الحديث 8: القسم الأول السماع، وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلامة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون ويزيد بن هارون أحسن الله عليه وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثير. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم.
يعني أعلى الألفاظ حدثني، وهو فيما إذا كنت أنت الوحيد الذي تسمع الكلام من الشيخ وتقول بعده حدثنا وأخبرنا إذا كنتم في جمع.
أحسن الله إليكم. قال القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتمد بخلافهم، ومستند العلماء حديث
مكتوب لا يعتمد، الصواب لا يعتد بخلافه، صلحوه.
ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري. والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، فإذا حدث بها يقول: قرأت أو قرئ علي أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. قال القسم الثالث: أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.
المقصود بابن وهب هو حمام ابن وهب، أخو همام ابن وهب، المقصود به همام ابن وهب. وأما ابن جريج فهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. نعم، عفوا، المقصود بابن وهب عبد الله ابن وهب المصري، عبد الله ابن وهب المصري قرين عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، إلا أن ابن جريج أعلى منه طبقة. وأما الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. قال: فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه.
يعني إذا قرأتم على الشيخ فاستنطقوه أحسن خروجا من الخلاف، حتى يقول لكم: أجزت لكم أن تروا عني هذا الكتاب. نعم.
قال فرع: قال ابن وهب: والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، وعند أهل العلم كافة. قال فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه.
اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. نعم.
أحسن.
يعني الآن شخص يحدث بالحديث وشخص ينسخ ما يسمع، فهل الذي ينسخ يعتبر سمع أو لا؟ هذه صورة المسألة. كذلك أو إسماعه، يعني شخص يحدث وهناك شخص يبلغ هذا الحديث لآخرين وراء هذا المسمع، فهل سماع المسمع صحيح أو لا؟ نعم.
قال: فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق، وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيد ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم.
بأسانيدها ومتونها. نعم.
أحسن الله عليك. أحسن الله إليكم. قال: قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي. أحسن الله عليك.
والحجاج المزي من كبار المحدثين، وهو من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلامذته، استفاد منه ابن تيمية وهو استفاد من ابن تيمية، وهو الذي وضع الكتاب العظيم تحفة الأشراف. نعم.
قلت: وكان شيخ
ما اسمه؟ اي متزوج ابن أختي بنته. نعم، متزوج بنت أبي الحجاج المزي بن كثير،
صاحب تهذيب الكمال.
إيش؟
صاحب تهذيب الكمال.
نعم. الكمال.
الكمال.
تهذيب الكمال للمزي.
نعم.
نعم، والكمال لابن ماكولا.
أحسن الله.
نعم.
قال: قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع، وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله.
هذا هو الصواب، الصواب أن من حضر يكتب له مجلس السماع بغض النظر فهم ولا ما فهم، نام ولا نعس، تحدث ولا سمع. نعم، هذا أمره إلى الله، الله يحاسبه. نعم. ها ما هو لابن ماكولا أجل، وش لابن ماكولا؟ إيه، له كتاب على الكمال. طيب، الكمال الحافظ المقدسي، والتهذيب الكمال الحافظ المزي، تهذيب التهذيب لابن حجر. نعم نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإن
زجر، أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب.
أحسن الله إليكم. أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهم من جاره
سليمان بن مهران الكاهلي. نعم.
قال: قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. قال: فرع: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يرون عن أمهات المؤمنين.
يروون بواوين. يروون.
أحسن الله إليكم. كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا.
لا، ليس بعجيب ولا غريب، لأن مقصود شعبة يعني إذا حدثك من لا ترى شخصه، ما قال من لا ترى صورته، شخصه يعني شاخصه، يعني شاخصه. يمكن يكون شيطان فعلا، كلام صحيح، قد جاء أبي بكر أنه ربما الشياطين تمثلون ويحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم. فكلام شعبة ليس فيه غريب ولا عجيب، لكن إذا تيقنت أن اللي جالس هناك شخص هو فلان، خلاص اسمع حتى لو ما تراه بعد ذلك. نعم.
أحسن الله. قال: فرع: إذا حدثه بحديث ثم قال: لا ترويه عني، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. قد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني بذلك.
يعني لو أن شيخا كان الناس يقرؤون عليه، وكان هناك رجل فآذاه فقال لا أحل لفلان أن يروي عني، وفلان هذا سمع المرويات فيجوز له أن يروي، وإن لم يقل وإن قال له الشيخ لا أحل له أن يروي عني. الإكمال، أيوة،
في رفع الارتياب عن المختلف.
نعم صحيح، الإكمال، الإكمال لابن ماكولة. نعم، أما الكمال لحافظ المقدسي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا
لو المروذي مو المروزي، المروزي إذا كان بالزاي أخت الراء، أما إذا كان الذال أخت الدال المروذي. طبعا هنا مكتوب غلط، مكتوب المرو الروذي، هم هي مرو الروذ هي مروذي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة بطلت الرحلة، وكذا روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الويلي السجزي
الوايلي السجزي
وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم، ثم هي أقسام. قال: أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذا لم يتصل السماع. الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العلمة. وقد اعتبر
الإجازة العامة، خطأ مطبع، الإجازة العامة.
أحسن الله إليك. قال: وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. قال: وأما الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفه المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. وقد قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه بالفتح أبو الفتح محمد بن الحسين الأسدي، وسواغه غيره، وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك
كاف ساقط،
أحسن الله إليك. قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقيبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبني على أن هذا يبنى على أن الإجازة إذن إذن أو محادثة وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة وكذلك ضعف ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملك خلاف وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه
نعم
وشبه ذلك
بتوكيل الوكيل
نعم حسن الله إليكم قال وشبه ذلك بتوكيل الوكيل القسم الرابع المناولة فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه ليأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح وقد خطط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا أئمة
نعم عهد صح
أحسن الله عليه قال وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم
كلام الحافظ ابن الصلاح
قال وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب
كلام الحاكم نعم
أحسن الله إليكم قال وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم ويقول الراوي بالإجازة أنباءنا فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنباءنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله أخبرنا بخبرنا أحسن الله عليه بقوله خبرنا بالتشديد. قال القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. القسم السادس الإعلام، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن روايته ما سمعه منه قال القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية، قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم.
سيأتي الوجادة لقسم الثامن.
القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقال وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، ويقول به ويقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها وإنما هي حكاية.
والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية. نعم.
قال وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين وأكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمن، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها.
قوم يأتون من بعدكم.
أحسن الله عليكم. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم.
هذه العشر طرق في التحمل هي أكثرها غير موجود فيها في الكتب الستة. الكتب الستة الطرق المعمول فيها هي الطريقة الأولى، لا تنسوا هذه، اللي هي القسم الأول السماع، القسم الثاني قراءة للشيخ، القسم الثالث أخبرنا هذا هو الموجود في كتب المتقدمين من علماء الحديث. أما الطريقة الرابعة الإجازة والوجادة وإلى آخره فهذه الأنواع غير موجودة في كتب المحدثين المتقدمين، موجودة في كتب المحدثين المتأخرين مثل الدارقطني والبغدادي ونحوهم. نعم، الأولى والثانية والثالثة، إجازة والقراءة والسماع، عفوا السماع والقراءة والعرض. الرواية إيه؟ هذا يسمى إجازة لمعين بمطلق، يجوز، هذه الإجازة العامة. نعم.
قال: النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد وفي جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق والتعليل في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه.
يعني إذا كبرت وكبر سنك لا تستطيع أن تقرأ الخط الصغير الذي كتبته، فاكتبه بخط واضح حتى إذا كبرت تستطيع أن تقرأه. ونفس النصيحة أنا أوجهها لكم: لا تكتبوا بالرصاص، فإنك بعد سنوات تأتي وإذا بالرصاص ممحوا مقطوع الكلام، تندم على كتابتك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
القائل هو الحافظ ابن كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها النقطة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبه في سطر واحد.
هذا تنبيه لطيف، يعني ما يصير تكتب حد قال عبد الله تكتب عبد في آخر السطر والله من أول السطر، اجعل المضاف والمضاف إليه في سطر واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا.
وليحافظ على الثناء على الله تعالى، يعني لا يكتب الله فقط، يكتب الله تعالى، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل، الله جل وعز. نعم.
قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة،
يعني لا يكتب الرمز صاد مثلا أو صلعم كما يفعل بعض المتأخرين، وإنما يكتب الصلاة والتسليم مجلسة مجلسة. قال بعض العلماء يعني يكون جلوس الكلمة بعضها على بعض بهذه الطريقة اللي موجودة عندكم، صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى المجلسة. أو بهذه الطريقة يكتب أولا مثلا، يكتبها كبيرة عشان تشوفونها، صلى، بعدين يكتب الله عليه وسلم، ها تشوفونه ولا خط صغير، ها نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره من موثوق به من ضابط، من موثوق به ضابط. قال: من الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحاء أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
التضبيب يعني معناها إذا مثلا وجد فراغ بين حرف وحرف يوصله من الضبة، وهي الشقة اللي من أصل تكون في الكوب، الضبة الكوب. فإذا كان مثلا كتب محمد بعدين وجد بين الميم والدال أن الحبر ناقص يضببه. نعم
صلى الله عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي.
يعني أنهم قالوا لا رواية إلا ما كان عن صدر، هذا معنى كلامهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير.
يعني الرواية بالسطر ما دام أنه ضابط ومدرك. نعم لا 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 غير هذاك ابن أبي عاصم صاحب تعليم الصلاة. نعم هذا شافعي متأخر. نعم.
قال: وتساهل آخرون في الرواية من نساخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من رواياتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقة المجروحين. قال فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس. فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها.
والصواب أن سماع الضرير أو البصير الأمي يصح بشرط، وهو أنه إذا خطئ عرف أنه خطأ، وإذا لحن عرف أنه خطأ فيصحح. فإذا كان قادرا الضرير على تصحيح مسموعه والبصير الأمي قادرا على تصحيح مسموعه فيصح سماعه، وإلا فلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخص في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح، والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. قال فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري، والله أعلم. قال فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب أو إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قال فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إذا كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التجديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطع، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا كان حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: أنقص الحديث ولا تزد فيه. قال فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. قال: وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عن عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم،
ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال قد غلط في أشياء من ذلك
في أشياء من ذلك
حسن الله. وكذلك غير ممن سلك مسلكه، قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح لحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك فرع، وإذا سقط من السنة أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح فرع آخر. وإذا روي الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل حديث طائفة وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. قال وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو نادر. قال فرع آخر وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. قال فرع آخر جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث فيه خلاف ذكره الخطيب بن الصلاح والأشبه عندي جواز
ذكره الخطيب وابن الصلاح
حسن الله
حطوا واو
أحسن الله إليكم. قال والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فرغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. قال فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم.
الصواب أن هناك فرق بين مثله ونحوه. لما إذا قال المحدث مثله يعني بلفظه، وإذا قال نحوه يعني بمعناه. نعم. لا، في فرق عند بعض المحدثين، منهم الإمام مسلم بين حدثنا وأخبرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر.
أحسنت. شيخه أبا بكر.
شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك. فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، وينبغي أن يفصل فيقال: إذا كان قد سمع الحديث المشار إليه إذا كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. قال: إبدال لفظ الرسول أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزة كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الرواية في حال المذاكرة هل تجوز بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل: حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط لآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقط بل يذكره والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع 27 آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد الأئمة الشافعية وجماعة كثير. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد ابن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز المئة محققا سمع للزبيدي سنة 360 صحيح البخاري، واسمه في سنة 370 وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تدعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قال: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا: لا ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه، وزبر من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر بن عباس، وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس.
نعم.
قال النوع 28: آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد في البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك، قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: ينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبر الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قوله أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش. أحسن الله إليكم.
هذا خطأ مطبعي. نعم.
إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه والمظفر بطائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.